بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. نستأنف مجلسنا الثاني والأخير من مجالس مناهج المفسرين في دورة تكوين والمنعقدة في جامع الراجحي ببريدة. وقفنا في المجلس الماضي على كتاب أو على تفسير البغوي معالم التنزيل، وكنا نتحدث عن تفاسير أهل السنة والجماعة، تفاسير أهل السنة والجماعة والتفاسير التي سارت على مذهب السلف من الصحابة والتابعين في باب الاعتقاد. وتكلمنا عن تفسير ابن جرير وتفسير أبي المظفر السمعاني، ونكمل ما بدأنا من هذه السلسلة. وقلت لكم أني رتبتها على وفيات أصحابها. البغوي هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي من علماء الشافعية، من علماء الشافعية، فقد توفي في بداية القرن السادس الهجري. كتاب البغوي مختصر من كتاب سبقه، وهو تفسير الثعلبي. واسم تفسير الثعلبي ما هو؟ ما اسم تفسير الثعلبي؟ اللي جاوب له جائزة. ها، نقول إن تفسير البغوي مختصر من كتاب أو من تفسير الثعلبي. ما اسم تفسير الثعلبي؟ ها الأخوان، قليل اللي عندنا جوائز. ها تفضل. لا لا، اي هذاك الثعالبي، هذا كتاب آخر. لا، نريد الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، المتوفى سنة 27 و400. أحسنت، الكشف والبيان عن تفسير القرآن. لك جائزة بعد النهاية، جزاك الله خير، تسلم من الأخوة. الكشف والبيان عن تفسير القرآن، هذا الكتاب طبعته الكشف والتفسير الثعلبي، طبعته دار في بيروت، وهي طبعة سقيمة لا أنصح بشرائها، وغير محققة. وكان قصدهم، وأظنها شيعية الدار أو تروج لمذهب الرافضة، لأنه أكثر من ذكر رواية جعفر الصادق. لكن أبشركم ولله الحمد والمنة، حقق هذا الكتاب لو تفسير الثعلبي والذي كثر الحديث عنه في جامعة أم القرى في 33 رسالة علمية، وطبع الحمد لله. ويوم الخميس إن شاء الله القادم سنحتفل بخروج هذا الكتاب في جدة بحضور كوكبة من أهل العلم، وممن حققه بعض أئمة الحرم المكي. وقد كنت حققت جزءا من هذا الكتاب، فهو لما موسوعة علمية كبيرة، لكنه مشكلة فيه مشاكل كثيرة في المرويات والضعيفة، ويعني كما قال شيخ الإسلام، والثعلبي حاطب ليل، اللي حاطب بالليل ها يأخذ كل شيء، فهو وصف لتفسير الثعلبي وصف دقيق. لكن الحمد لله حقق هذا الكتاب وحكم حتى على أسانيده، وخرج في 33 مجلد، وسترونه إن شاء الله تعالى في السوق. الثعلبي لا يهتم بالصنعة الحديثية أبدا، والعجيب أن البغوي الذي اختصر الثعلبي متخصص في الحديث، حتى إنه مسمى أو يكنى بمحيي السنة. ولذلك قال ابن تيمية: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. من أمثلة الأحاديث الموضوعة التي ذكرها الثعلبي في تفسيره حديث من قرأ سورة كذا فله كذا، أورد كل سورة لها من قرأ آية كذا فله كذا، وأكثرها من رواية نوح بن أبي مريم أبي عصمة. وهذا الحديث موضوع باتفاق أهل العلم، وقد ذكره بالإسناد الثعلبي في بداية كل سورة. البغوي صان تفسيره عن مثل هذه الأحاديث الموضوعة. وبالمناسبة نقول هذه طرفة، نوح بن أبي مريم وضع هذا الحديث، معروف عند أهل العلم أنه موضوع، قيل له: يا نوح، يا أبا عصمة، لماذا تضع هذا الحديث؟ قال: لأني أنا وجدت الناس انشغلوا بمغازي بن إسحاق وتركوا القرآن، فوضعت هذه الأحاديث حسبة لله، احتساب. قيل له: يا أبا عصمة، كيف تفعل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ قال: أنا ما كذبت عليه، أنا كذبت له. يعني على قولة العوام، الرجال حاج حاج يبي يألف هالأحاديث برغبة الناس في القرآن، وهذا من التصرف الغير جيد. لكن الحمد لله معروف عند أهل العلم أنه موضوع، حتى نوح ما تعب نفسه وجاب كل سورة لا صيغة، كل سورة فيها من قرأ كذا فله كذا، كله يمكن أظنها زينها في 10 دقائق كل الأحاديث، ما فيها تعب أبدا، صيغة واحدة بس، ها يملي الفراغات الله عز وجل. فهذا نوح بن أبي مريم، هذا الحديث البغوي صان تفسيره، لم يذكر مثل هذه وأشياء كثيرة من أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة البغوي صان تفسيره، مع العلم أن البغوي يذكر إيش وهو في بداية القرن السادس، يذكر إيش؟ الإسناد، ويذكر الإسناد عن طريق شيخه الشريحي عن الثعلبي، يعني يروي عن الشريحي عن الثعلبي. بل إني أقول لكم من المفارقات، الثعلبي متوفى سنة 27 و400، والبغوي بعده قرابة 200 سنة، يعني توفي سنة 16 و500. هل تعلمون أن بعض الأسانيد التي يريدها البغوي أعلى من أسانيد الثعلبي؟ أعلى من أسانيد الثعلبي، لأنه محدث فكان يهتم بعلو الإسناد بخلاف الثعلبي. هذا يعني مطارحة علمية بالمناسبة، وإلا الحديث طويل حول هذا الموضوع. قدم لتفسيره بمقدمة ذكر فيها مصادره في التفسير وكتب الأخبار والسير والقراءات والأحاديث، ثم عقد 3 فصول بين يدي التفسير، وهو فضل القرآن وتعليمه وفضل تلاوة القرآن والحديث عن الأحرف السبعة. وبالمناسبة الكلام عن حديث الأحرف السبعة كثيرا ما يتكلم عنه المفسرون في مقدمات تفاسيره، فهذا البغوي تكلم عنه، وابن جرير تكلم عنه، وابن عطية تكلم عنه، يتكلمون عن هذا الحديث، وهو حديث متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أنزل القرآن على 7 أحرف، وقد ذكر فيه أكثر من 40 في معنى هذا الحديث، أكثر من 40 قولا مردها كلها حقيقة إلى قولين، مردها إلى قولين. كما قلت لكم يروي كثيرا بأسانيد الثعلبي، وذلك من طريق شيخه أبي سعيد أحمد إبراهيم الشريحي عن الثعلبي. الكتاب طبع في دار طيبة، ثم طبع كذلك في مجمع الملك فهد بالمدينة، يتعرض لتفسير الآية الكريمة بلفظ سهل موجز لا تكلف في لغته ولا تطويل، فهو يكتفي بالوقوف على الكلمة الغريبة ليكشف عن معناها بالرجوع إلى أصلها ومصدرها، مستدلا بالآيات والأحاديث وما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأقوال أهل اللغة في التفسير. يفسر القرآن بالقرآن، واعتمد اعتمادا كثيرا على تفسير القرآن بالسنة، وهو ظاهر لمن اطلع على تفسيره، كيف لا وهو الملقب بمحيي السنة. وهذا نتيجة الاهتمام العلمي، دائما المهتم علميا بشيء ينصبغ هذا الاهتمام فيما يكتب، فيما يكتب ويتكلم. يتعرض للقراءات من غير إسراف، وذلك حين يجد أن القراءة تحمل معنى جديدا. يعرض لرأي أهل السنة والجماعة وآراء مخالفيهم، وينتصر لمذهب أهل السنة ويرد على المخالفين. يظهر بوضوح اهتمامه بالآراء الفقهية ويرجح رأي الشافعية، فهو شافعي وهو من أبرز فقهائهم، وربما أورد بعض الآراء الفقهية بلا ترجيح. اشتمل تفسيره على بعض الإسرائيليات، وذلك نتيجة لإيش؟ لتأثره بأصله، لتأثره رغم أنه حذف الكثير، إلا أنه لم يسلم، ولو خلا منها لكان أفضل، لكنها قليلة قليلة، كذكره لقصة مثلا هاروت وماروت في قصة المرأة الجميلة في كوكب الزهرة وغير ذلك في سورة البقرة. هذا ما يتعلق بمعالم التنزيل، وهو الكتاب الثالث من كتب أهل السنة. الكتاب الرابع وهو تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير رحمه الله. ما اسم تفسير ابن كثير؟ لا تقول في جوائز، نعطيكم جائزة. تفسير القرآن العظيم، لكنه ما حد يقول تفسير القرآن العظيم ابن كثير، ما حد يتكلم. ليش؟ اشتهر بتفسير ابن كثير، خلاص أصبح علم تفسير ابن كثير، ولا لا؟ فتجد قليل أن يقول لك والله تفسير القرآن العظيم لابن كثير. أي ترى لك جائزة. المؤلف هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي الفقيه الشافعي، من مشايخه المزي صاحب تهذيب الكمال، صاحب تهذيب الكمال، فقد كان شيخا له. تعرفون كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال؟ مجلد ضخم جدا، كم مجلده؟ زد على 36، أي 36 مجلد كبير، هو في أسماء رجال الكتب الستة فقط، رجال الكتب الستة. وابن كثير تزوج بنت المزي وتتلمذ عليه، تزوج بنت المزي وتتلمذ عليه، فهو شيخ له، وتزوج ابنته، فأكرم به من نسب. ولو كل المشايخ يزوجون بناتهم تلاميذهم كان زين. ومن مشايخ ابن كثير، ليش أنا قلت هذا الكلام حتى تعرفوا ما هو تفسير ابن كثير؟ من مشايخ ابن كثير من؟ ابن تيمية. من مشايخ ابن كثير ابن تيمية عليهم رحمة الله. ولذلك لا تعجب حينما ترى تفسير ابن كثير بهذه القوة، وبهذا الصفاء وبهذا النقاء. ولا تعجب حينما ينتشر في الآفاق ويدخل كل بيت، فقد احتوى كتابه على الدرر، فهو من أنفس كتب التفسير، من أنفس كتب التفسير. وكان لاهتمامه بالسنة وبالحديث أثر واضح في تفسيره، فقد أكثر من ذكر الروايات الحديثية، لا يذكر الحديث، بل أحيانا يذكر الحديث بالإسناد والروايات كذلك. وكان يبدأ الروايات في غالبها بإسناد الإمام أحمد رحمه الله. ما السر في ذلك؟ حتى لو كان في الصحيحين يذكر إسناد الإمام أحمد ثم يقول وروي في الصحيحين. كان يحفظ المسند، كان يحفظ المسند، حتى قال بعض المطلعين أن تفسير ابن كثير هو شرح لمسند الإمام أحمد. هذه مبالغة عاد، ليست بصحيحة، لكنه من كثرة إيراده لأسانيد المسند قالوا أنه شرح للمسند، وهذا ليس بصحيح. تفسير ابن كثير يا أخواني ذكر في مقدمة كتابه طريقته في التفسير، طريقته في التفسير، وأخذ هذه الطريقة مما قرره شيخه في مقدمة التفسير، وهو من؟ ابن تيمية. فهو يفسر القرآن أول شيء بالقرآن، ثم يفسر القرآن بالسنة، ثم يفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين. وهذا المنهج تمثل حقيقة، لا أعرف كتاب من كتب التفسير تمثل هذا المنهج حقيقة مثل تفسير ابن كثير أبدا. تفسير ابن كثير يا أخواني مادة غنية في تفسير القرآن بالقرآن، وهناك رسالة علمية الآن تبحث في استخراج كنوز ابن كثير في تفسير القرآن بالقرآن، ويعبر عن هذا بقوله وهو كما قال تعالى. فإذا وجدت كلمة وهو كما قال تعالى فعض عليها، فإنه من تفسير القرآن بالقرآن. لكن ابن كثير لا يبين الرابط بين الآية المفسرة والآية المفسرة، وهذا دور من يقرأ في التفسير أن يبحث بين العلاقة، كيف أورد ابن كثير هذه الآية عند هذه الآية. وقد تتبعت يا أخواني أمثلة كثيرة لابن كثير فوجدت عجبا، أحيانا والله يذكر آية ابن كثير فأستغرب من إيراده تفسيرا لهذه الآية، فأظل أفكر فيها وأعيد النظر فيها وأقرأ في كتب التفسير، ثم يتبين لي معنى لطيف في إيرادها. وأحيانا تكون العلاقة ظاهرة، لكن أتكلم عن يعني هذه المعاني، يعني هذا الاستظهار العظيم للقرآن الذي جعله يورث عند كل آية تقريبا ما يفسرها من القرآن، هذا عمل جبار ضخم جدا لا تجد في كتب التفسير. ولذلك من أراد أن يبحث عن تفسير القرآن بالقرآن فعليه بتفسير من؟ ابن كثير. وأنا في هذا الدرس دائما أشير إشارات إلى أبرز ما تميز به كل كتاب، حتى يكون طالب العلم على دراية واطلاع. إذا أراد أن يبحث شيء، إنسان يريد أن يعني يتشبع من تفسير القرآن بالقرآن مباشرة، وين يذهب؟ تفسير ابن كثير مباشرة، لتفسير ابن كثير، فهو مادة غنية. وإن شاء الله إذا خرجت هذه الرسالة ستقدم لنا كنوز هذا الإمام في هذا الباب. الأمر الثاني، تفسير القرآن بالسنة موجود في ابن كثير، وقد بحثت رسالة علمية ونوقشت، وكنت ممن ناقش هذه الرسالة. فهو مادة غنية في تفسير القرآن بالسنة. أما أقوال الصحابة والتابعين فهو كذلك وينقل عن ابن جرير من تفسير ابن جرير لكن بلا إسناد. بلا إسناد. هناك كتب مفقودة ونفيسة مثل تفسير ابن مردويه، أورد ابن كثير رحمه الله روايات كاملة من تفسير ابن مردويه، فهو كذلك مرجع ومصدر لكتب التفسير المفقودة، وقد بحثت أيضا في رسالة علمية حتى تعرفوا قيمة هذا الكتاب. ما هو بس فقط نفتح تفسير ابن كثير، كتاب ليس عادي، كتابا ليس عاديا. يقدم للآية بتفسير سهل موجز ثم يذكر الآيات القرآنية التي تفسرها، ثم يذكر السنة أو الأحاديث في بابها، ثم يذكر أقوال الصحابة والتابعين. يرجح بعض الأقوال على بعض، ويضعف بعض الروايات، ويصحح ويعدل ويجرح ويتكلم ويرد ويناقش. إمام، حتى إنه ناقش ابن جرير كثيرا واستدرك عليه، استدرك على ابن جرير في مواضع كثيرة، وبحثت في رسالة علمية بعنوان استدراكات ابن كثير على ابن جرير. واستدرك كذلك على ابن عطية، وبحثت برسالة علمية بعنوان استدراكات ابن كثير على ابن عطية. ما يعني هذا الكتاب سفر عظيم. ما اسمه تفسير ابن عطية؟ خلنا بنخلص جوائزهم الليلة هذا. ها، المحرر الوجيز، المحرر الوجيز. ذكر بعض الإسرائيليات وحذر من منكراتها. هذا الكتاب نتيجة الاهتمام الكبير به، فإن أهل العلم اهتموا به وأكثروا من مختصراته، وأكثروا من مختصرات، فله اختصارات كثيرة جدا، وسنتكلم عنها حينما نتكلم عن قسم مختصرات التفسير. لكن لو ما أدركنا الوقت أنا أقول لكم على عجالة، أحسن اختصار لتفسير ابن كثير هو كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير لأحمد شاكر. هذا أحسن اختصار. ولماذا قلت أحسن اختصار؟ لأنه حافظ على الميزة التي تميز بها ابن كثير، وهي تفسير القرآن بالقرآن. حتى قال أحمد شاكر: ولم أحذف شيئا مما ذكره الإمام. نفيس، نفاسة. لو يأتي إنسان بس فقط يبين العلاقة بين الآية المفسرة والآية المفسرة لتعلم صنعة عظيمة في التفسير، لتعلم صنعة عظيمة في التفسير، ولبو فتح له باب من أبواب تدبر القرآن، باب كبير جدا من أبواب تدبر القرآن. إذن من أراد أن يقتني ابن كثير ومختصر واحد له فليقتني كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مطبوع في 3 مجلدات. الكتاب ايش، الخامس ولا السادس؟ الكتاب خامس من كتب اي كتاب اضواء البيان في ايضاح القران بالقران. لمن هذا؟ احسنتم، لمحمد الشنقيطي رحمه الله، وهو من العلماء المعاصرين. توفي رحمه الله لكنه من العلماء المعاصرين، وهو من علماء شنقيط، وأتى إلى المدينة واستوطن فيها وتوفي فيها عليه رحمة الله. وصل فيه المؤلف إلى نهاية تفسير المجادلة أو المجادلة، كل التسميتين، كلا التسميتين صحيحة، ثم أكمل تفسيره عطية محمد، الشيخ عطية محمد سالم، فهو لم يتم كتابه، لم يتم كتابه. وأضواء البيان يختلف عن الكتاب الذي طلع للشنقيطي وهو اسمه العذب النمير، العذب النمير من دروس التفسير أو لمجالس التفسير. وش وجه الاختلاف بين الكتابين؟ ها يا أخوتي، ها وجه الاختلاف بين الكتابين أن أضواء البيان ألفه الشيخ وكتبه بيده، أما العذب النمير فهي مجالس في التفسير سجلت له صوتا وفرغت ثم طبعت، ثم طبعت. وهذا الفرق بين الكتابين. طيب، عنوان الكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. وش تفهم من هذا الكتاب، من هذا العنوان؟ ها؟ هل هو تفسير شامل لكل القرآن؟ ها؟ ليس شاملا، لأنه قصد في تأليفه أمرين. الأمر الأول ها؟ تفسير القرآن بالقرآن، وهذا هدف أساسي وهو رقم واحد عند الشنقيطي رحمه الله، حتى أنه ذكر هذا في عنوان كتابه. الهدف الثاني من تأليفه وهو ذكر الآيات التي إيش؟ ها؟ آيات الأحكام، فكل آية فيها تفسير قرآن بالقرآن تجدها في أضواء البيان، أو متعلق أو فيها أحكام فقهية تجدها في أضواء البيان. ولذلك نجد بعض الأخوة يقول أنا راجعت هذه الآية غير موجودة في أضواء البيان، نقول صحيح، فلم يفسر كل القرآن، فلم يفسر كل القرآن، وإنما فسر ما دخل تحت شرط كتابه، ما دخل تحت شرط كتابه. وهو دائما يوضع في كتب أحكام القرآن، أنا ما وضعته في قسم أحكام القرآن لاشتمال، لأن الهدف الأساسي من التأليف هو إيضاح القرآن، إيضاح القرآن بالقرآن. تضمن تفسيره تحقيق مسائل لغوية وما يحتاج إليه المفسر من صرف وإعراب وتحقيق بعض المسائل الأصولية. رتب كتابه على سور القرآن. هذا ما يتعلق بكتاب أضواء البيان باختصار. الكتاب السادس من كتب أهل السنة والجماعة، وأنا مضطر لأن أستعجل قليلا فاعذروني على الاختصار والإيجاز، هو كتاب تيسير الكريم، أو ما نقوله، وش تفسير، تفسير السعدي ما عنوانه؟ أحسنتم أحسنتم، خلاص كلكم لكم جوائز، فبعد ذا تذهبون إلى الغرفة هذه وتحملون ما شئتم. اسمه تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وتفسيره شامل لكل سور القرآن. والسعدي رحمه الله معاصر، هو شيخ من؟ الشيخ ابن عثيمين. وتفسيره يعني يعتمد على الإيجاز مع إيضاح المعنى، ويعتمد كذلك على المعنى الإجمالي للآيات، فهو إذا قيل التفسير الإجمالي يمثلون بالتفسير السعدي رحمه الله، حيث أنه يذكر مجموعة من الآيات ثم يفسرها آية آية، وقد يتحدث عنها إجمالا ثم تفصيلا موجزا. اعتنى بمعاني الأسماء والصفات، ومناسبة خاتمة الآية للآية، وهذه يا أخواني ملاحظ تميز بها تفسير السعدي رحمه الله، فضلا على أنه أثبت الصفات لا ذكر إيش معانيها ومناسبتها للآيات، لأن العلماء يقولون خاتمة الآية تترجم عن مضمونها، فإذا ختم الله عز وجل آية باسم من أسمائه فاعلم أن الآية متعلقة أو هذا الاسم متعلق في الآية. ولذلك لما قرأ قارئ عند رجل لم يسمع القرآن لكنه من أهل اللغة قرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عليم حكيم، قال القارئ أو قال الرجل كلام من هذا؟ قال القارئ كلام الله. قال ليس هذا بكلام الله، فانتبه القارئ للخطأ وصحح تلاوته وصحح حفظه وقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال نعم هذا كلام الله، وهو لم يحفظ القرآن أبدا. قال عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع، كيف يقول والله غفور رحيم وهو توقات عيده؟ نقطع يد السارق ونقول الله غفور رحيم؟ هنا نقول عزيز حكيم، لحكمته قطع يد السارق حتى يستعظ به غيره، ولا لا؟ السعدي رحمه الله اهتم بهذا الجانب فأبرزه، وقد أخذ هذا تلميذ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقل أن تجد له في آية ما يذكر هذه العلاقة، يسميها الفوائد المسلكية، يعني الإيمان، فوائد الإيمان بختم الآيات بهذه الأسماء. لأن خاتمة الآيات على نوعين، إما أن تختم بأسماء الله أو تختم بشيء يتعلق بالآية، بشيء يتعلق بالآية، وكلها لها علاقة بمضمون الآية فابحث عنها. هذه المناسبات تكون أحيانا خفية وأحيانا تكون ظاهرة، السعدي رحمه الله اعتنى بها، يذكر أحيانا الفوائد المستنبطة من الآيات لكنه لم يلتزم ذكر ذلك في كل آية. هناك ميزة لتفسير السعدي لا توجد في أي تفسير، جرت عادة المفسرين يا أخواني أن يتوسعوا في بداية تفسيرهم ولا لا؟ فإذا وصلوا إلى آخر القرآن بدأوا يحيلون إلى أوله، يقول قد تكلمنا عن هذا وقد تكلمنا، وأحيانا لا يتكلم رغم أنه لابد أن يتكلم عنه في هذا الآية بناء على أنه تكلم عن نظيرها في آية سابقة. تفسير السعدي فيه ميزة أنه التزم أن يتكلم عن كل آية بغض النظر عن أنه تكلم عنها سابقا، وهذه ميزة للقارئ، إذا قرأ الإنسان يكون يستوعب الآية كاملة، يعني هذه من أميز تفسير السعدي رحمه الله. ولذلك قال واعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها، ولا أكتفي بذكر ما يتعلق بالمواضيع أو بالمواضع السابقة عما ذكر بالمواضع اللاحقة. خلا تفسيره من الإسرائيليات، وإذا أوردها وهي قليلة فيريدها للرد عليها. وهذا التفسير يا أخواني إذا قرأه الإنسان يظن تفسير عادي، وقد سبرت هذا التفسير يا أخواني، فأتيت إلى كلام السعدي رحمه الله ثم بدأت أبحث في كتب التفسير لأرى كيف اختار السعدي هذا المعنى، فوجدت إماما عظيما في اختياراته بالتفسير. شيء عجب، يعني لا تقرأ أنت لما تقرأ معنى الآية تظن أنه معنى عادي، بل إنه صاغه، استوعب الخلاف ثم صاغه بأسلوبه باختياره دون ذكر الخلاف في الآية. وجربوا وستروا، خذ لك تفسير، يعني شو خذ لك مثلا تفسير سورة الضحى مثلا عند أول آية لما يقول الله عز وجل والضحى، تجده يقول أقسم الله بالنهار كله. ها طيب كيف الله يقول الضحى ويقول أقسم الله بالنهار كله؟ هذه الآية فيها خلاف بين المفسرين، منهم من يقول أن الضحى اللي هو قبل الزوال، ومنهم من يقول أنها النهار كله، وهو كلها أقوال في التفسير ومروية عن السلف، لكنه هو قال ماذا؟ أقسم الله بالنهار. لماذا هنا قال أقسم الله بالنهار؟ أحسنت، لأنه قابله بقوله بالآية التي بعدها والضحى والليل إذا سجى، فرجح قول أن المقصود بالضحى اللي هو التعبير بجزء النهار عن النهار، لأنه قابله بالليل، قابله بالليل. هذا لا تشعر به وأنت تقرأ، لكنه يعني اختيار عظيم، ويستنبطه لك المفسر إذا قرأت على مفسر أو على متخصص في التفسير، يبين لك هذه الاختيارات أو هذا القول كيف أتى. هذا ما يتعلق بكتب أهل السنة والجماعة، والمراد بها التمثيل يا أخواني للحصر، المراد التمثيل للحصر والإشارة فقط دون الاستيعاب والتتبع. الآن ندخل في النوع الثاني من ما صنفته لكم في مناهج المفسرين أو قسمته أو تقسيماتي التي اتضيتها، وهي كتب أحكام القرآن، كتب أحكام القرآن. اختلف العلماء رحمة الله عليهم، الفائدة العلماء رحمة الله عليهم اختلفوا في عدد آيات الأحكام كم؟ القرآن كم من آية؟ نعم 6236. ها؟ في اختلاف صحيح، لكنه يعني اللي موجود في المصحف اللي بين أيدينا اللي هو عد الكوفيين اللي ذكرنا. العلماء يقولون إن آيات الأحكام لا تتجاوز كم آية؟ ها؟ 500 آية. لا تتجاوز كم؟ 500 آية. وهذا في الحقيقة، هذا الحصر غير صحيح، هذا الحصر غير صحيح. لماذا؟ لأن الأحكام الفقهية أو الآيات هي باب من أبواب الاستنباط، وربما استنبط أهل العلم من آية، استنبط بعض أهل العلم حكما فقهيا ها أو أحكاما متعلقة بالآية، وهي ليست معدودة في كتب الأحكام. مثل بعض الفقهاء لما استنبط جواز تكنية الكافر، منين أخذها؟ تقول للكافر إذا كان عندك عالم يا أبو فلان، أبو محمد، أبو وليد ممسن من محمد الكافر، ها؟ ولا أبو جورج، ولا ها؟ جواز تكنية الكافر أبو جهل، منين أخذها؟ ها؟ من قوله تعالى تبت يدا أبي لهب فكناه الله، ذكره الله بكنيته. قال هنا استنبط، قال هنا نستنبط من هذه الآية جواز تكنية إيش؟ الكافر. ولذلك حصر الآيات الفقهية بعدد غير صحيح. الأمر الثاني، الفائدة الثانية في هذا الباب، كلمة أحكام القرآن أحيانا يقصد بها الأحكام الفقهية، وأحيانا يراد بها إيش؟ أحكام القرآن عموما وما اشتملت عليه، فيدخل فيه كل آيات القرآن. مثل صنيع من؟ القرطبي رحمه الله حينما قال الجامع لأحكام القرآن، ففسر القرآن آية آية، بخلاف ابن العربي والجصاص وغيرهم والهراسي وغيرهم اللي إيش اختاروا آيات معينة في الأحكام وتكلموا عليها إذن كتب أحكام القرآن أو أحكام القرآن الصحيح عدم حصرها بعدد. الأمر الثاني أن الأحكام ربما يراد بها الأحكام الفقهية خصوصا، وربما يراد بها إيش أحكام القرآن على وجه العموم، ولعل الله عز وجل أن يقدر لنا لقاء آخر فنكمل به ما بدأنا به، وأظن إن شاء الله ما ذكر فيه الخير والبركة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.